إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إنها لفرصة طيبة مباركة أن نلتقي بإخواننا وأبنائنا من شباب المنهج السلفي، ومن يشاركهم في هذا اللقاء الذي نرجو الله أن ينفع به وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم أما بعد، فإنه يجب على المسلمين جميعا أن يقدروا الله تبارك وتعالى حق قدره، ويعظموه ويخافوه ويراقبوه ويرغبوا ويطمعوا فيما عنده من الجزاء العظيم الذي أعده الله تبارك وتعالى للمؤمنين الطائعين الصادقين، وأن يعظموا عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وإخوانه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يحترموا الملائكة المصطفين الأخيار، وأن يحترموا المؤمنين المتمسكين بكتاب ربهم وسنة نبيهم، وأن يحترموا سادة هذه الأمة من الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان، وأن يحترموا كتاب الله عز وجل ويعظموه حق التعظيم، ويعتبروه مصدر دينهم وعقيدتهم ومنهجهم وأخلاقهم، وأن يحترموا سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من أقواله وأفعاله وتقريراته، وأن يتفقهوا فيها وفي القرآن قبلها، وأن يتمسكوا بهما بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعتصموا بهما، وأن يعضوا عليهما بالنواجذ، فإنه لا سعادة لهم في الدنيا والآخرة إلا إذا ساروا على هذا المنهج الذي ذكرته من تعظيم الله وإجلاله وهيبته والخوف منه، وتعظيم رسوله وإخوانه من النبيين ومن تبعهم من الصديقين والشهداء والصالحين والصحابة أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين، أن يدركوا أهمية هذه الأسس وهذه الأصول، وأنهم لا يكونون مسلمين حقا ومؤمنين صدقا إلا إذا قامت حياتهم وارتبطت حياتهم بهذه الأسس وهذه الأصول العظيمة. يجب أن يعرفوا أوامر الله حق المعرفة ويفقهوها، وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم ويفقهوها، ونواهي الله في كتابه فيجتنبوها، ونواهي الرسول كذلك عليه الصلاة والسلام، وأن يطيعوا الله ورسوله، وأن يحبوا الله ورسوله وكتابه والمؤمنين، وكتابه ورسوله والمؤمنين، أن يحبوهم من أعماق نفوسهم محبة لله ومن أجل الله تبارك وتعالى، وأن يتأسوا بهم يتخذوا منهم أسوة وقدوة، ولا سيما في حال الأزمات ونزول المعضلات عليهم أن يفزعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى فقه الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان من خيار هذه الأمة من فقهائها ومحدثيها ومفسريها، وأن يرتبطوا بهم ارتباطا كترابط الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى، وأن يتقوا الله تبارك وتعالى، وأن يعرفوا ما أعده الله للمتقين، فإن معرفة ما يترتب على تقوى الله والاستقامة والثبات على دينه مما يزيد المرء إيمانا وتقوى وإخلاصا، ولا يتم ذلك إلا بمعرفة ذلك من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. القيام بالتقوى ومعرفة ما أعد الله للمتقين، وكم في القرآن من وعود عظيمة أعدها الله جزاء للمتقين، إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يجب أن نعرف التقوى وخصال التقوى، ومنها ما ذكره الله في هذه الآية، الإنفاق في سبيل الله والبر والإحسان والتخلق بالأخلاق العالية. يجب أن نتقي الله تبارك وتعالى فنوحده ولا نشرك به شيئا، لا نتخذ معه أندادا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهذه دعوة البشرية جميعا مؤمنها ومنافقيها والرسميين وغيرهم، نداء لهم جميعا أن يعبدوه وحده، لأنه هو الذي خلقهم وجعل الأرض لهم فراشا، وجعل السماء بناء، جعلها سقفا محفوظا، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لهم. هكذا يجب أن يعرف الله وعظمته وخلقه لهذا الكون، وسيطرته على هذا الكون، وهيمنته على هذا الكون، فلا يكون شيء في هذا الكون من كبير وصغير، وحقير وجليل، وحركة أو سكون، كل ذلك مرتبط بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى، وكل شيء خاضع لجلاله سبحانه وتعالى. فنعظمه ونعبده ونخلص له الدين سبحانه وتعالى، فلا نجعل معه شركاء لا في الدعاء ولا في الذبح ولا في النذر ولا في الاستغاثة في الشدائد ولا في الرخاء ولا في الشدة. نخضع له ونذل له ونحبه ونتوكل عليه ونقدسه وننزهه عن النقائص وعن الشركاء والأنداد، ونعرفه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهي مبثوثة في كتاب الله تبارك وتعالى. وكثير من الآيات تختم باسم من أسمائه أو صفة بصفاته. يجب أن نعكف على القرآن الكريم ونتفقه فيه، ولا سيما في معرفة الله سبحانه وتعالى وفي أسمائه وصفاته وتوحيده وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى، وأن نعرف قدر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ومنزلته العظيمة عند الله، وكيف أكرمه الله عز وجل وفضله على سائر الخلق، وشرفه على الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وأكرمه بأعظم رسالة وأشملها وأعمها، وجعله خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه، فلا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. فيجب أن نطيعه كما نطيع الله، وأن نحبه لله وفي الله تبارك وتعالى، ونعرف أن طاعته طاعة لله، وأنه لا تتم محبة الله إلا بمحبته ومحبة ما جاء به، وأن يدخل ذلك في شغاف قلوبنا لله عز وجل ثم لرسوله عليه الصلاة والسلام. نعرف منزلة هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام الذي اصطفاه الله واختاره رسولا للناس جميعا ورحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام، وأن ندعو إلى عقيدته ومنهجه وكتابه، وأن نوالي على ذلك وأن نعادي على ذلك، فهذه من أصول ديننا. ولا نكون مؤمنين بالله وكتابه ودينه ورسله واليوم الآخر إلا إذا استكملنا هذه الأشياء. فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وبهذه الأشياء التي ذكرتها لكم، وتقوى الله لا تتم إلا إذا عرفنا ما نتقيه، وذلك بين واضح في كتاب الله وفي سنة رسول الله. فنتقي الشرك ونتقي المعاصي كبائرها وصغائرها من الزنا والسرقة وشرب الخمر والغيبة والنميمة والربا وأكل مال يتيم والسائر ما حرمه الله تبارك وتعالى، أن نجتنبها وأن نقوم بما أوجبه الله علينا وفرضه علينا على أكمل الوجوه وأحسنها وأفضلها، فنصلي لله عز وجل هذه الصلاة خاشعين خاضعين لله تبارك وتعالى، مخبتين منيبين لله تبارك وتعالى. إذا قام فيها العبد يستشعر بأنه واقف بين يدي الله، وأنه يناجي هذا الرب العظيم، رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ورب الأراضين وما بين السماء وما بين الأراضين سبحانه وتعالى. يعبد الله، اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فتخلص له وتنيب إليه وتخبت له وتخشع له سبحانه وتعالى بقلبك وجوارحك ومشاعرك سبحانه وتعالى، وأن تدرك أنك بين يدي رب هذا الكون وسيده، بين يدي الرحمن الرحيم والجبار المتكبر الخالق الرازق المحيي المميت سبحانه وتعالى، تدرك عظمة الله تبارك وتعالى فتخلص له في هذه العبادة، وأن تؤدي الزكاة التي هي الركن الثالث بعد الشهادتين والصلاة، متقربا بها إلى الله تبارك وتعالى، محسنا فيها إلى عباد الله المستحقين من الأصناف التي ذكرها: إنما الصدقات للمساكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. يتحرى أن يوفق هذه الصدقة العظيمة التي هي ركن من أركان الإسلام أن يصرفها في هذه المصارف التي نص عليها في هذه الآية، وأن يتقرب إلى الله بالسائر أنواع البر والطاعات، وأن ينهض بالحج وينهض بالصيام التي هي من أركان هذا الدين من أركان الإسلام. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا، وأن تستوفي أركان الإيمان التي نص عليها الله تبارك وتعالى في كثير من محكم آياته، ولخصها رسول الله في حديث جبريل الذي قرأنا لكم جزءا منه: سأل جبريل رسول الله عن الإسلام فأجابه بما سلف من الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إلى ذلك سبيلا، ثم سأله عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى. فهذه أسس الإيمان وأركانه ودعائمه التي إذا اختل واحد منها خرج بذلك عن دائرة الإسلام، فيجب أن نعرفها وأن نعظمها وأن نتمسك بها وأن نعض عليها بالنواجذ. وبعد هاتين المرتبتين من مراتب دين الله تبارك وتعالى مرتبة الإحسان، وهي تنطوي على أركان الإسلام وأركان الإيمان وزيادة، فهي أعلى المراتب، وهي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وأن نجتنب كل ما حرم الله تبارك وتعالى كما أسلفت، وأن نستوفي الشرائع التي كلفنا الله إياها، وذلك كله منصوص عليه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحل الحلال ونحرم الحرام، ونجتنب المعاصي، ونتقرب إليه بالفرائض والنوافل والتطوعات. ومن أفضل ما شرعه الله تبارك وتعالى الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والجهاد في سبيله، إذا فسنا ذلك للمسلمين لإعلاء كلمة الله. والجهاد في سبيل الله ليس معناها التسلط واستعباد الناس، وإنما هدفه وغاية إصلاح الناس وإصلاح حياتهم وإنقاذهم من الضلال وإنقاذهم من الشرك وإنقاذهم من النار ومن غضب الله عز وجل، فهو والله رحمة، والله إنه لرحمة لعباد الله تبارك وتعالى. والله نص على أن رسوله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالذي ترى أنه على شفا هلكة تسرع وتنقذه بقدر ما تستطيع، وقد تأخذه وترميه بعيدا وإن كان يرى ذلك ضررا، إنسان تراه يغرق فتحاول إنقاذه، تراه يحترق فتنقذه من الحريق، فكيف بالهلاك الأخروي الأبدي؟ فالإسلام شرع الجهاد لإنقاذ من يريد الله إنقاذه من النار ومن غضب الله ومن قبضة شياطين الإنس والجن. فمآله أنه رحمة للعالمين، وليس استعبادا وليس استعمارا وليس استغلالا لثروات الناس، وإنما هو لإسعاد الناس في هذه الحياة الدنيا والأخرى. يجب أن يعرف هذا المسلم وغير المسلم. وليس الجهاد إرهابا، قاتل الله الإرهابيين، والإسلام يبرأ من ذلك أشد البراءة. وإنما قلنا شرع الجهاد في هذه الملة وغيرها لإسعاد الناس وإنقاذهم من المهالك. بارك الله بكم. والإرهاب لإهلاك الناس في دينهم ودنياهم، وهذا الإرهاب يوجد في الملل كلها مع الأسف الشديد، والإسلام والله بريء منها، والديانات السماوية الخالصة بريئة من ذلك. وإن الملل الوثنية والملل المنحرفة التي توجد فيها هذه النقائص وهذه النقائض وهذه المخازي، أما الإسلام فكله محاسن وكله فضائل ولله الحمد. يعرف هذا المسلمون وعقلاء النصارى واليهود يعرفون هذا، كل من عنده عقل ويدرس الإسلام يعرف أنه كله محاسن وكله كمال وكله فضائل. فاعتزوا بهذا الدين وادعوا إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، وإن لزم الجدال فجادل الناس بالتي هي أحسن، ولا يتأتى لكم ذلك إلا إذا عرفتم دين الله الحق، درستموه حق الدراسة وتفقهتم فيه حق الفقه، وعند ذلك تشرعون في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتبرزون للناس حقائق الإسلام ومحاسنه وفضائله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ المسلمين علماء صادقين مخلصين يبين لهم حقيقة الإسلام كما شرعها الله وبينها، ويدعون إلى الله تبارك وتعالى بالطرق الصحيحة الشرعية التي شرعها الله تبارك وتعالى من الحكمة والموعظة الحسنة والجداب التي هي أحسن. أسأل الله أن يهيئ ذلك للإسلام والمسلمين ولمن يريد الله له الهداية من غير المسلمين، إن ربنا سميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. فضيلة الشيخ سائل يقول: لقد ظهرت عندنا امرأة تقول أن ليس في القرآن شيئا يمنع المرأة أن تقوم بإلقاء خطبة الجمعة وإمامة المصلين رجالا ونساء، وأن صفوف النساء خلف الرجال ليس من الدين في شيء بل ناتج عن عادات وتقاليد، فما حكم هذا القول؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الإسلام ليس في القرآن فحسب، الإسلام يتمثل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي فقه السلف الصالح الذين حتم الله علينا اتباع سبيلهم وتوعد من يشاقهم ويخرج عن سبيلهم. قال الله تبارك وتعالى: ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، والعياذ بالله. فهذه المرأة هل درست كتاب الله ودرست سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ودرست سبيل المؤمنين وفقههم لهذا الكتاب؟ درست فقه القرون المفضلة التي زكاها الله وزكاها رسوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويكثر فيهم السمن. هل درست هذه الأشياء وفقهتها؟ وهل وجدت في تاريخ الإسلام، في تاريخ الصحابة والتابعين، أن النساء كن يخطبن الجمعة؟ لو كان هذا من الدين لوجدته في كتاب الله ولوجدته في سنة رسول الله، فتبذل النصوص التي شرعت للمرأة أن تخطب وأن تأم الناس، تستدل بها، تستدل بذلك، تقول: قال رسول الله، قال الله كذا وقال رسول الله كذا. أما قولها لم نجد شيئا من هذا، فنقول: هل وجدت شيئا من هذا؟ أن الله شرع للنساء أن يأمن الرجال، أما وجدت قول الله تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى؟ عليك أيها المرأة، إن كنت تعترفي أنك امرأة وإن تزعمي أنك مسلمة، فتأملي هذه الآية، تأملي هذه الآية التي أمر الله فيها زوجات الرسول ونساء المؤمنين لهم فيهن أسوة: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فهل أنت ملتزمة بهذه الآية أو أنك تتبرجين تبرج الجاهلية الأولى؟ فإذا كنت من هذا الصنف فلا تدعي الإسلام وتدعي أنك فقيهة في الدين وأنك عرفت ما لم يعرفه الصحابة ولا التابعين ولا أئمة الإسلام من فقهاء ومحدثين. فهل استنبط الفقهاء والفقيهات في التاريخ الإسلامي أن للمرأة أن تأم الناس في الصلاة؟ وهل للمرأة أن تحذف ما شاءت من القرآن وتأخذ ما شاءت كما يبلغون عن هذه المرأة؟ على كل حال، هذا من أضل الضلال ومن أخبث البدع، بل من الإلحاد في دين الله تبارك وتعالى ومن الافتراء على الله الكذب. فهل تقول إن الله شرع للمرأة، إن الله شرع للمرأة أن تصلي بالناس وأن تقف فيهم خطيبة؟ تخطب بماذا تخطب؟ وما هي خطبتها؟ وما هل تستمد خطبها من القرآن ومن السنة وإلا من شوارع وكنائس ومسرحيات وتمثيليات الغرب؟ من أين تستمد خطبتها؟ المسلم يستمد خطبه من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والفقهاء عرفوا أنه لا يأم الناس في الصلاة ولا في الجمعة إلا الرجال، والنساء عليهن أن يلزمن بيوتهن. وإذا يعني أذن لها زوجها أن تذهب إلى المسجد فلتذهب وتصلي في أخريات الصفوف. تطبيق الرسول طبق الإسلام عليه الصلاة والسلام، فكان عليه الصلاة والسلام يبين للنساء أن صلاتهن في بيوتهن أفضل من صلاتهن وراء رسول الله وفي مسجد رسول الله وفي المسجد الحرام، مما يدل أن المرأة لا مكان لها في الخطابة ولا في التصدر ولا في الشيء. وإذا جاءت إلى المسجد فعليها أن تكون وراء الرجال، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فالرسول عليه الصلاة والسلام سمح لهن أن يصلين إذا أذن لهن أزواجهن، ومع ذلك بين لهن أن الصلاة في بيوتهن أفضل من الصلاة في المسجد، وصلاتها في مخدئها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في دارها. فالمرأة عليها أن تحتشم وأن تستحي وأن تلزم بيتها لتربية أولادها ولتقوم بحقوق زوجها، والله شرع لها الحجاب، وهذا يتنافى مع الحجاب المشروع. فلما سرق المنبر والشباب الذين امتلأوا شبابا ينظرون إليها وإلى محاسنها، كيف تكون هذه الصلاة؟ كيف يحضرهم الخشوع؟ كيف تحضرهم الآداب التي تستلزمها الصلاة والخطبة؟ على كل حال، الدين ما شرعه الله، لا دين لنا إلا ما شرعه الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فهات الإذن من الله تبارك وتعالى الواضح البين أن الله شرع للنساء أن يصلين بالرجال وأن يرتقين المنابر للخطابة والتوجيه والوعظ والإرشاد. وأنا أظن امرأة من هذا الصنف من أخطر الناس على الإسلام والمسلمين، ومن أكثر الناس دعاوى باطلة، فهي هذا الصنف من دعاة السوء ومن دعاة الفتن. ولو كانت تتقي الله تبارك وتعالى وتؤمن بهذا القرآن وتؤمن بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لما وصلت إلى هذه الدرجة من السفاهة والطيش والتعالي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وتشريع ما لم يشرعه الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يقطع دابر أهل الفتن سواء كانوا رجال أو نساء، وأن يكفي المسلمين شرهم. إن ربنا سميع الدعاء.
أتابكم الله وبارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هذه الدكتورة هي أستاذة الدراسات الإسلامية في إحدى الجامعات، وتقول أنها لا توافق القرآن في حكم قطع يد السارق لأنه قطع يد السارق من الأعمال الوحشية، فما حكم من ينكر قطع يد السارق؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
هل تنكر شيئا من قطع يد السارق؟ هل تنكر شيئا من هذه؟ صدها كلها، صد أشياء تنكرها.
وأيضا أنها تنكر كثير من الآيات، وتقول لو المسلم وجد صعوبة في فهم أي آية فعليه أن يرفض الآية ويقول لا للقرآن.
الجواب: إن ثبتت هذه المقولات عن هذه المرأة أو غيرها فإن المتفوق بهذا الكلام كافر بالله، ملحد به، مكذب بكتابه، مستهزئ به، يصبح القرآن ألعوبة بيد النساء، يأخذن منه ما يشاءن ويرفضن ما شئن، هذا هو الكفر بالله تبارك وتعالى. وهل هناك كفر أشد من مواجهة كتاب الله بالرفض والإنكار؟ وهل هناك كفر أشد من وصم تشريع الله تبارك وتعالى بأنه وحشية؟ والله الوحوش والمتوحشون والكافرون والملحدون من يهزأ بشريعة الله تبارك وتعالى أو يحرفها عمدا أو يرفضها عمدا وجهارا، أتبدأي مثل هذه المرأة إن كان صدر من هذا، كيف يسوق لها أو لعاقل يدعي لها أنها من المسلمين؟ نسأل الله العافية. على كل حال هذا كفر بالله واستكبار عليه واستهزاء بآياته وسخرية بها وتشويه لها، والذي يفعل ذلك فليس من الإسلام في شيء ولا من الأخلاق والمروءة في شيء. نسأل الله أن يقطع دابر أهل الفتن، وعلى المسلمين أن يقفوا لها بالمرصاد، يبينون كفرها وإلحادها حتى تعلن توبتها وتحترم القرآن وتحترم السنة وتحترم علماء الأمة وتحترم الصحابة. هذا الذي يجب عليها، وأن تدرك أنها امرأة كلفها الإسلام وأعطاها حقوقا وأعطى عليها واجبات، فتلتزم تأخذ الحقوق التي شرع الله لها وتؤدي الواجبات التي شرعها الله تبارك وتعالى عليها وكلفها بها أمام الله تبارك وتعالى وتجاه البشر من عباده مؤمنين وغيرهم. فإن الله تبارك وتعالى كلف العقلاء من الذكور والإناث وأعطاهم من الحقوق وأوجب عليهم الواجبات، كل بما يناسب حاله ووضعه وفطرته وخلقته. فالمرأة لها حقوق تناسب خلقتها وعليها واجبات تناسب خلقتها، فلتعترف إن كانت مسلمة تتوب إلى الله، ولتعرف ما الذي شرع الله لها من الحقوق وما الذي أوجب عليها من الواجبات، فتقوم بها ولا تكون مسلمة إلا إذا آمنت بذلك والتزمته. أسأل الله أن يجنب المسلمين أهل الفتن. ومن أعجب العجائب أن تصل امرأة إلى هذه الدرجة من التهور والاستهتار والجرأة على الإسلام.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سائر يقول: عندما سئلت هذه الدكتورة عن تطبيق الشريعة الإسلامية في كندا وأنكرت على هذا الاقتراح، ولكن في نفس المحاضرة أيدت الزواج من نفس الجنس، أي الرجل يتزوج الرجل والمرأة تتزوج المرأة، فما تعليقكم؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
على كل حال هذا كله امتداد لكفرها وإلحادها. تجيز الرجل يتزوج الرجل والمرأة تزوج المرأة، هذه أخص من النصارى واليهود. كثير من النصارى واليهود يتبرعون من هذه الفتاوى، فهذا يدل على أنها ملحدة، لا يهود لا مسلمة ولا يهودية ولا نصرانية. نعم، إباحية هذه، ملحدة. المسلمين جميعا أن يتبرعوا منها، المسلمين جميعا بكل أشكالهم أن يتبرؤوا من هذه المرأة، وأن يبينوا إذا كان هذا ما هي عليه من الانحرافات أنها أكثر من اليهود والنصارى.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سائل يقول: لقد قالت هذه المرأة أن من حقوقنا أن نجلس مع الرجال في القاعة الرئيسية بدون أي فاصل بين الجنسين، ومن حقوقنا أن نشارك في جميع الأنشطة التي يشارك فيها الرجال بما فيها من الرئاسة وإمامة المسجد، فما هو قول الصواب في هذا الأمر؟ أفيدونا أتابكم الله.
هذا تحدي صارخ للإسلام واستهتار به. فإذا كانت تقول هذه الحقوق الإسلام فقد كذبت على الله وافترت عليه، ومن أظلم من افترى على الله الكذب. وإن كانت تقول أن لا حقوق من ديانات أخرى فهذه لا تنسبها إلى الإسلام وتدعي ما شاءت، والإسلام يرفض مثل هذه الأشياء في أوساط المسلمين. فهذه الأشياء لا توجد في الإسلام ولا توجد في الملل والنحل، لا، النحل السماوية ليس فيها هذه الأشياء، فيها العفة وفيها تحريم الفواحش، وهذه الأمور تدعو إليها كلها من الفواحش التي حرمها الله في كل الشرائع. وعلى كل حال هذا الصنف من الناس لا يجوز أبدا لمسلم أن تكون له به علاقة مسلم بمسلم، وإنما مواجهة باطلها ودحض أباطيلها وفضح ما جاءت به من الضلالات والانحرافات في الصحف والمجلات والمحاضرات والخطب، لأن هذه من ورائها، من وراءها؟ من ورائها هي امرأة مسكينة، ولكن وراءها من ينفع من ملاحدة ومن زنادقة النصارى واليهود. لا أسأل ذلك، إن هذه المرأة مكيدة، كاد الإسلام بها زنادقة دفعوها لتتحدث باسم الإسلام وتبيح ما شاءت وتحرم ما شاءت، وأظن ما عندها حرام، كل شيء والله أعلم عندها مباح لا يبعد أبدا. فنسأل الله العافية.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. Brothers and sisters in Islam, we would like to remind you all that some of our senior scholars have spoken on this issue. You may find their statements at
www.albasra.com.
Yeah, for the more this live lecture with Samahat Sheikh Abdul Aziz ibn Abdul Al Sheikh, Mufti Iran, Mamlika Arabia Saudiya, and Rais al Hayat Kibar. So you may listen to his lecture as well online at www.albasira.org. وفي نهاية هذا اللقاء المبارك المتميز لا يسعنا إلا نشكر والدنا العزيز وشيخنا الحبيب أبو محمد ربيع بن حازم المدخلي حفظه الله تعالى ورعاه لإتاحة هذه الفرصة رغم ضيق وقته وتفضله بإجابة على هذه الأسئلة، ونشكره لاهتمامه الخاص لعلاج قضايا المسلمين في كل مكان ولسعيه وجهوده في حل المشاكل الذي نعانيه في هذه الأيام. فبارك الله فيه وجزاه الله خير الجزاء، ونسأل الله جل جلاله وعز شأنه أن يجعل هذا في موازين حسناته، وحتى لقاء آخر نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.